بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قلت لكم أيها الأحباب بأن مسألة المكي والمدني من الآيات والسور من المسائل التي تحتاج إلى دراسة وطول نفس، ذلك أن كثيرا من الآيات يختلف أهل العلم في مكيتها ومدنيتها، وحاول بعض العلماء أن يجعلوا قواعد ضابطة لمسألة المكي والمدني، ولكن هذه القواعد ليست معيارية وإنما هي تقريبية، يعني كثير من الآيات إذا طبقنا عليه هذه المعايير أو بعض الصور إذا طبقنا عليه هذه المعايير لا تنطبق عليها. يعني مثلا يقولون كل سورة فيها يا أيها الناس هذه سورة مكية، عندنا سورة البقرة فيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم وهي سورة مدنية، وهكذا ذواليك. لكن سورة النبأ اتفق العلماء جميعا على أنها سورة مكية، ليس في ذلك نزاع، فآياتها جميعا مكية. وقلت لكم بأن الصدر ربما ينشرح إلى أن الضابط في مسألة المكي والمدني ليس القاعدة وإنما هو السياق. السياق هو الذي يحدد مكية ومدنية الآية، إلا إذا أتى النص صريحا بمكية الآية أو مدنيتها. يعني إذا أتى النص صريحا في المكية أو المدنية خلاص نقف عند النص لا نتجاوزه. وهذه السورة التي بين أيدينا هي سورة النبأ، والنبأ في اللغة بمعنى الخبر، النبأ في اللغة بمعنى الخبر، والخبر ليس معناه هو الذي يحتمل التصديق أو التكذيب، فأخبار ربنا سبحانه وتعالى ليست كذلك، وإنما الخبر بمعنى الحكاية، الخبر بمعنى الحكاية ليس بمعنى الحديث الذي يقبل التصديق أو يقبل التكذيب. عندما أقول لك كنت أسير في الشارع فوجدت مثلا يعني قوما يتكلمون في الموضوع الفلان، هل هذا خبر أم ليس بخبر؟ هذا خبر، يمكن أن يكون هذا الكلام صحيحا أو غير صحيح، لكن كلام ربنا عز وجل هو كله صحيح، فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. وتبتدئ هذه السورة بداية رائعة وهي قوله تعالى عم يتساءلون، عم يتساءلون، يتساءلون هذا فعل ولكن فيه معنى المشاكلة، وفيه معنى أن هناك تفاعلا بين الفاعلين. لما نقول الناس يتقاتلون إذن يقاتل بعضهم بعض، الناس يتضاحكون إذن يضحك بعضهم بعضا، فالتفاعل يدل على ماذا؟ على الاحتكاك والاشتراك، وأن هناك أمورا متداخلة بين هؤلاء الفاعلين. من المقصود بالفاعل هنا يتساءلون؟ الواو دي تعيد على مين؟ ما يتساءلون فعل وفاعل، يتساءلون الواو دي عايدة على مين؟ الفاعل ده رايح لمين؟ القول الصحيح أنه يعود على المشركين. طيب عما معناها ماذا؟ معناها عن زائد ما، يبقى عما. ولكن لما تحملت معنى الاستفهام حذف الألف، لأن معنى عما بمعنى عن شيء، لكن إذا تحملت معنى الاستفهام يبقى عن أي شيء. فكلمة عن أي شيء إذا قلتها لابد أن تجعلها بتنغيم الاستفهام، عن أي شيء. أحيانا التنغيم يوجه المعنى، لما تقول لا يا شيخ، كلمة لا يا شيخ دي ممكن يبقى لها عدة معاني وهي الكلمة واحدة عن طريق تغيير نغمة الصوت. لا يا شيخ، ماشي، ده معنى. لا يا شيخ ده معنى تاني. لا يا شيخ دي معنى ثالث. افترضنا واحد قال لا بأس ان المرأة تلبس شورت وتلعب كورة، لان ديت يعتبر نوع من التطور ونوع من المدنية، ودي نوع من ان الناس تبقى سهلة ومرنة، الدين بتاعنا مفيش تعصب ولا تشدد ولا اي حاجة يعني. ويقول الكلام ده راجل مثلا، راجل شيخ كبير مثلا، مثلا يعني مثلا، يا ترى اقول لا يا شيخ، اقول له كده، ولا هيكون الاعتراض ازاي؟ لا يا شيخ، ماشي، يبقى كده. اذا دي فيها معنى ماذا؟ الاستنكار، فيها معنى الاستنكار. انت طالع موبة الجامعة وبعدين قابلت صاحب لك، فقلت له على فكرة انا شفت النهاردة حمار بيطير وبيتكلم، يقول لك ايه؟ لا يا شيخ. يبقى ده معنى ايه؟ معنى التعجب. وهكذا في كل مرة. اذا الكلمة واحدة ولكن تتغير معانيها على حسب ماذا؟ على حسب التنغيم. التنغيم يعني حركة الصوت عند التحدث بالكلمة، ده يسمى تنغيم. فقوله تعالى عن النبأ مفهومة، وعما يتساءلون عن أي شيء، عن أي شيء يتساءلون، عن أي شيء يتساءلون. المشركون يجلسون ويسأل بعضهم بعضا، مجلس يسأل بعضهم بعضا، هناك لغط وتداخل في الأصوات وهناك اختلافات، ارتفعت الأصوات وكادوا أن يتماسكوا بالأطواق. إيه الموضوع اللي بيتكلموا فيه؟ إيه المسألة اللي خلتهم مع بعض يختلفهم ويسأل بعضهم بعضا، وهم في الحقيقة ليسوا أهلا أن يسأل بعضهم بعض؟ المفترض يروح يسألوا من اللي عنده العلم. وهذا حال الجهال، أن الله تعالى إذا أراد أن يبتليهم صرفهم عن ينبوع العلم، عن مصدر العلم. طب عندهم النبي صلى الله عليه وسلم، يروح يسألوه يحللهم المسألة دي، لكنه الكبر المتأصل في القلوب. وعقاب الله تعالى لهم أن صرف الله قلوبه، ربنا صرف قلوبهم. طب هم قاعدين يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا، يا ترى عن إيه؟ عن أي شيء؟ قال الله عز وجل عن النبأ العظيم، أي يتساءلون عن النبأ العظيم. النبأ الخبر، ولذلك سميت السورة بماذا؟ بسورة النبأ. وهذا النبأ موصوف بأنه عظيم، إما أن تكون العظمة لأنه مقدس فيحمل هذا النبأ على ماذا؟ على الوحي، على القرآن. قال الله عز وجل: بل هو نبأ، قل هو نبأ عظيم. فربنا عز وجل وصف القرآن إنه نبأ وماذا؟ عظيم. فقد يكون هذا التساؤل عن القرآن، المشركون يهتمون بالقرآن ويتمنوا أن وجدوا فيه ثغرة أو اختلافا أو اضطرابا أو تناقضا، نفسهم في المسألة دي، ولكن هيهات هيهات. قال الله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا توجد جامعة أجنبية في الشرق ولا في الغرب إلا في هذه الجامعة قسم مختص بدراسة الإسلاميات واللغة العربية، بيسموه قسم الشرقيات. ده موجود في السوربون، وموجود في إكسترا، وموجود في كل الجامعات العالمية، هذا القسم موجود، قسم شرقيات. ولنا زملاء حازوا درجة الدكتوراه من السوربون في تخصص الدراسات الإسلامية. نعم، هذا موجود. المستشرقون يريدون أن يطعنوا في القرآن. إذا قرأت مطاعن المستشرقين في القرآن ستجد العجب العجاب، لا فاهمين حاجة لا في لغة ولا في صرف ولا فاهمين أي حاجة في الدنيا، بيخربطوا. يعني مثلا مش عارفين إن المتبوع بيتبع الإيه؟ التابع بتاعه. يعني افترضنا مثلا موصوف وصف، طب ما هو لو موصوف لو مجرور تبقى صفة إيه؟ مجرورة، ماشي. وأحيانا بيبقى فيه تقديم وتأخير لأنهم يجهلون اللغة، فيظنون أن رفع ما حقه الجر بسبب التقديم والتأخير هذا خطأ في القرآن، فينادون على أنفسهم بماذا؟ بالجهل. ينادون على أنفسهم بالجهل. وهناك أحيانا لهجات تكلم بها القرآن، إن هذان لساحران، فأقول لك إن هذان لساحران، طب ما إن ديت وفي، يعني ليه ما نصبتش هذان، يبقى إن هذين فلا يفرقون بين المخففة وبين المشددة، فارق بين إن وإن، لا يفرقون لجهلهم. فالقرآن نبأ عظيم محكم مقدس لأنه من عند الله عز وجل، يختلفون فيه، يقولون من أين أتى محمد بهذا القرآن. منهم من يقول نسجه، ومنهم من يقول تعلمه من رجل يسمى الرحمن في بلاد اليمامة، يختلفون فيما بينهم ويتساءلون. وقيل النبأ العظيم هو البعث، هو البعث والنشور، لأن هذه قضية أساسية تكلم عنها القرآن، وسبب كبير من أسباب كفر المشركين أنهم كفروا بالبعث بعد الموت. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. إذن دي مسألة خطيرة، النبأ العظيم إما أن يحمل على معنى القرآن، وإما أن يحمل على معنى ماذا؟ البعث وما يلي هذا البعث. ثم قال ربنا عز وجل عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. يمكن أن تكون هذه الجملة الموصولية كلها على بعضها أيضا كأنها صفة لماذا؟ أو كأنها حال للشيء الذي يختلفون فيه. قال الله: كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. هناك أقوال كثيرة في معنى كلا، هل هي بمعنى حقا أو نعم؟ طيب ما فائدة التكرار كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون؟ والقول الصحيح أن التكرار هنا ليس للتأكيد وإنما هو للتهديد. إذن هذا التكرار لا يقصد به التأكيد بقدر ما يقصد به ماذا؟ التهديد، التهديد، كأن الله تعالى يهددهم: إنهم ينكرون البعث ويتجادلون فيه، إنهم ينكرون القرآن ويحاولون الطعن فيه. ثم يبين ربنا عز وجل، وهذا السياق يتكرر كثيرا في القرآن الكريم، إقامة الحجة عن طريق بيان الآلاء والجود والإحسان. قال الله عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادا؟ الهمزة للاستفهام، ولم لا تستطيع أن تقول بأن لم هنا بمفردها عن الاستفهام، ولكن ألم على بعضها استفهام بمعنى الإقرار. وهذا كثيرا ما يأتي في سياق الامتنان. قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، بمعنى شرحنا لك صدرك، شرحنا لك صدرك. فقوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا، أي جعلنا الأرض مهادا. فلماذا صيغ التقرير على صورة الاستفهام؟ قيل ليكون ذلك أدعى إلى سماع الخبر. لما تقول تعالوا في موضوع مهم جدا وتبدأ تشيق الناس وتشوقهم ان هم يسمعوا، ايه اللي يحصل؟ يبدأوا يسمعوا. دي طريقة حسنة، طريقة حسنة. فربنا سبحانه وتعالى يريد ان يجذبهم لسماع البراهين. البراهين دي في الحقيقة هي الآلاء والمنن والسنن الكونية التي سخرها الله تعالى للإنسان. الإنسان من طبعه كل حاجة لها مقابل، كل حاجة لها مقابل. يعني هو بيأكل في مقابل، وبينام في مقابل، وبيصلي في مقابل، وبيصل الرحم في مقابل. اللي بيهيج الإنسان إن هو دائما يسعى لتحصيل المقابل. المقابل إما أن يكون عاجلا وإما أن يكون آجلا. المقابل الآجل ما عند الله عز وجل، والمقابل العاجل ما جعله الله تعالى في الدنيا. يعني لو قلنا مثلا إن الدولة قالت يا موظفين اشتغلوا سنتين لوجه الله وعلشان الدولة تقف على رجليها، طيب ما فيش مرتبات؟ لا ما فيش مرتبات. طيب الدولة هتأكلنا وتشربنا وتعلمنا وتعالجنا مجانا؟ لا. أمال هنعمل ايه؟ اشتغلوا شغل اضافي وتعبوا نفسكم ومشوا حياتكم، بس اشتغلوا موظفين في الدولة سنتين كده من غير اي مقابل، يا ترى هل سيقبل الناس ذلك؟ ابدا. ولو طلب منهم ذلك يبقى ده طلب العقلاء ولا الاغبياء؟ على طول. يقال ان الملكة فيكتوريا اللي هي ملكة فرنسا لما قالوا لها ان الشعب مش لاقي الخبز، تقول لهم طب ما ياكلوا بسكويت. يا سويت هم مش لاقيين الخبز والملح، ياكلوا بسكويت ازاي؟ يقال بان هذا الكلام كان سببا في اشتعال غضب الناس على الملكة. لابد ان يكون الكلام حكيما. الناس كلها بتعيش من أجل مقابل، كل حاجة لها مقابل. ولذلك الرجل الذي ذهب في زيارة أخ له في الله فبعث الله على مدرجته ملكا، قال إلى أين؟ قال أريد أخا لي في الله. يبقى أكيد في إيه؟ في مقابل. ألك حاجة تربها علي؟ محتاج منه حاجة، عاوز منه مصلحة، عاوز منه أي خدمة؟ قال لا، إلا أني أحبه في الله. يبقى هنا المقابل في العاجل ولا في الآجل؟ فلما كان المقابل في الآجل كانت المكافأة أيضا فين؟ في الآجل. قال ربنا عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله، لوجه الله. يبقى إذا ما فيش هناك مقابل في العاجل، أما المقابل فين؟ ما عند الله عز وجل. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذه آية تبين الطريقتين، طريقة الفعل من أجل العاجل، والفعل من أجل ماذا؟ الآجل. قال الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالسنن الكونية التي أقامها الله تعالى للإنسان من أجل سعادته وأنسه وتيسير حياته وإقامة حياته، المفترض يكون مقابلها إيه؟ مقابلها إيه؟ يشرك بالله ويعصى ربنا ويعاند ربنا ويكفر بربنا، ولا المقابل إن هو يطيع لله ويكون عابد لله وينكسر لله ويخضع لأمر الله؟ هي دي المسألة. فالبراهين التي هي في سياق الامتنان نصبها ربنا عز وجل حثا للمخالفين أن يتعظوا، فيكون ذلك الاتعاظ مقدمة لماذا؟ للهداية والرجوع إلى أوبة العبودية. هيا بنا نستمع إلى بعض البراهين التي هي في سياق الامتنان. ألم نجعل الأرض مهادا؟ شوف الكلام الجميل والأسلوب البسيط السهل الرائع. ولم يقل ألم نجعل الأرض يعني مسواة، ولكن قال مهادا. تأمل كلمة مهادا. الطفل وصغير، أنت دلوقتي ممكن لما تيجي تنام حتة عالية وحتة واطية مش مشكلة، مش كده؟ مش مشكلة. لو انت اللوح بتاعت السرير اتكسرت فجبت لوحين ثلاثة، طلع واحد تخين واحد رفيع واحد مش عارف ايه، فالمرتبة عاملة كده وبتنام عليها وبتمشي امورك. لكن الطفل بنسميه في المهد. يعني في المهد يعني المكان بتاعه متساوي ولين وميسر كي ينام بهدوء دون أن يقضى مضجعه، ده اسمه مهد. ولذلك ترى لما نحط العيال الصغيرين بيجيب شوال، ونجيب تحت الشوال مثلا حصرتين كلهم مقببين، ولا بنجيب حاجة طرية وكويسة ومستوية، هذا هو المهاد. فكأن الله تعالى جهز الأرض وأعدها للإنسان كما يعد المهاد للأطفال. يا سلام، ده لك أنت، لك أنت. لو الإنسان أراد أنه هو يمهد حتة مليانة تلال وجبال بيبذل مجهود ولا لا يبذل؟ طب يا ترى هل الأرض كلها جبال وتلال، ولا الأصل أن الأرض مستوية؟ طيب لو الأرض كلها جبال وتلال ورمال كثبان، وطلب من الإنسان أن يعيش فيها، كيف يعيش فيها وغير ممهدة؟ طيب من الذي مهد الأرض لك أيها الإنسان؟ سبحان الله. ألم، ده بقى الامتنان بقى، ربنا بيمتن علينا بنعمه عشان إن احنا نتعظ. وحتى يقول لنا الملك إذا كنت أنا القادر الذي فعلت ذلك فقدرتي على البعث أيسر. قدرتي على البعث إيه؟ أيسر. اللي جاء على الأرض كده والحاجات اللي جاية كمان يسمح إن شاء الله، القادر على ذلك قادر على البعث، والبعث أيسر. وماذا أيضا؟ وتأمل ألم نجعل الأرض مهادا. الأرض مفعول أول ومهادا مفعول ثاني. إذن الجعل هنا ليس بمعنى الخلق ولكن بمعنى الصيرورة، لأنها إذا كانت بمعنى الخلق فإنها لا تنصب إلا مفعولا واحدا، ولكن إذا كان الجعل بمعنى الصيرورة نصب مفعولين. كأن في ذلك إشارة إلى أن الأرض في أصلها لم تكن كذلك، وبعدين ربنا صيرها كذلك، ربنا هيئ الأرض لعمارة الإنسان فصارت هكذا بأمر الله، فصارت هكذا بأمر الله. انتبه إلى هذا المعنى الدقيق. ألم نجعل الأرض، نجعل والفاعل هو ربنا عز وجل، والأرض مفعول أول، ومهاد مفعول ثان، يبقى نجعل هنا بمعنى ماذا؟ الصيرورة. الصيرورة عن التحول. لما أقول صيرت العجين خبزا، إذن الأصل هو العجين ولا الخبز؟ العجين. طيب لما نقول صيرت الأرض مهادا، يبقى الأصل هي ماذا؟ الأرض. يبقى الأرض مش هي الممهدة، يبقى كأن الأرض قبل أن تمهد لم تكن ممهدة. فالصيرورة فيها معنى التحول. ألم نجعل الأرض مهادا؟ يا ترى هذا التمهيد كان بأمر الله في أي زمن؟ الله أعلم. بأي كيفية؟ الله أعلم. الله أعلم. في أي مكان؟ الله أعلم. لأن أمور الكون تتم كلها بأمر الله. يعني مثلا جزيرة العرب كانت قبل قرون كانت مروجا وأنهار، كانت مروجا وأنهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تصير بلاد العرب مروجا وأنهار. إذن الصيرون بمعنى ماذا؟ التحول. هي دلوقتي مروج وأنهار؟ هي دلوقتي عبارة عن إيه؟ صحراء جرداء. طيب هتكون مروج وأنهار إزاي؟ إزاي الصحراء الجرداء دي اللي فيها الربع الخالي إزاي تكون مروج وأنهار؟ ده أمر الملك ربنا سبحانه وتعالى. يقول يا صحراء كوني مروجا وأنهارا تصير مروجا وأنهار. إيه المشكلة؟ طب ونهر النيل الذي يجري في بلادنا حفظها الله، نهر النيل ده ليس هو نهر النيل الحقيقي. قال الله إزاي أنت النهاردة دماغنا دي راحت خالص. نهر النيل ده هو نهر النيل الحفيد. نهر النيل الأول كان يجري في الصحراء الغربية، والثاني في الصحراء الشرقية، والثالث جرى بين الاثنين، والأدلة على ذلك كثيرة. وهناك الذين لهم اهتمام بالقراءة في كتب الجيولوجيا والجغرافيا يعلمون هذه الحقيقة تماما. نعم، ده دليل. ومسألة إن الصحراء الغربية تكثم على بحر كبير يسمى النهر العظيم، دي كلها أدلة موجودة. وتم اكتشاف بقايا حيوانات بحرية في الصحراء الشرقية، وبعض الأعشاب والطحالب التي لا تنبت إلا في المياه العذبة، للدلالة على أن هذا المكان كان به نهرا. والذي يقرأ قصة سيدنا موسى يتأكد إن نهر النيل لم يكن هذا، وإنما كان الذي يجري في الصحراء الشرقية. لأن لما فرعون تهدده موسى خرج بالليل، فرعون أتبعه فين؟ عند النهر الكبير ولا عند البحر العظيم؟ عند البحر العظيم. فلو كان النيل هذا والبحر كما نعلمه، هذه المسافة يقطعها المشاة لا يقل عن 4 أو 5 أيام، قطعوها في ماذا؟ في ساعات. الشاهد، ألم نجعل الأرض مهادا، مهادا، والجبال أوتادا. الكون معظمه مية، والجزء اليابس بالنسبة للكون هو أقله، يقال والخمس. إبك إن 4/5 يكون إيه؟ مية. فلما يكون الأصل في كون المية، إذا الخمس ده يبقى عامل بالضبط زي لما تجيب حتة خشبة وتحطها في حلة مية. هتعمل إيه الحتة الخشبة ديت؟ هتقعد تجري يمين وشمال، تجري يمين وشمال. طيب ما الذي سيثبت هذه الأرض؟ هي الجبال. ولذلك قال والجبال أوتادا. كلمة أوتادا تكلمنا قبل ذلك في سورة المرسلات عن الجبال وصفة الجبال، وقلنا بأن الجبل موضعه في الأرض وحاله في الأرض كحال الوتد. الوتد بيكون الجزء الأكبر هو المغروز ولا هو الظاهر؟ هو المغروز. فمعنى ذلك إن الجبال الجزء الأكبر في الجبل ليس هو الظاهر، وإنما هو الذي مستور في الأرض. الجبال يقول لك مثلا جبل هيمالايا مثلا 3000 وشوية متر، 3 كيلو وشوية، جبل كذا مش عارف ايه. الجبال ديت لما يكون مرتفع عن سطح البحر ب3 كيلو او اكثر، يبقى يا ترى عمقها في الارض قد ايه؟ دي مسألة تحتاج الى تأمل. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي جعل الجبال اوتادا، وعندما جعل الجبال اوتادا هو الذي امر بها في اماكنها. لبعض الناس يقول لك هناك اللي هو الرتق العظيم، ده كان منذ 3 مليون سنة ضوئية كانت الأرض مش عارف ايه، وحصل انفجار مش عارف ايه، وطلعت ايه وطلع منها ايه. طب وأين الله؟ أين الله في القصة دي كلها؟ طب الأرض والسماء كله كان متلبس في بعض، وبعدين حصل انفجار جبار، الانفجار ده هو اللي فصل الأرض عن السماء، وهو اللي خلى البحر والجبال. يا سبحان الله، وأين الله؟ ده كل الواحد كده؟ هنعمل زي الدهرية؟ نعمل زي الملاحدة؟ هذا الكون له إله واحد، هو الذي أمر، وإذا أمر بأمر كان سبحانه وتعالى. وهؤلاء الدهرية الملاحدة مذهبهم من أفسد المذاهب. ازاي ان الواحد يعني يخلق نفسه؟ طب انت خلقت نفسك ازاي؟ طب انت جيت ازاي؟ خلاص، ازاي ان الواحد اذا اتى المرأة من الماء المهين يأتي هذا البشر السوي؟ ازاي دي تيجي ازاي؟ يعني احنا لو جبنا نطفة وبويضة وحطناهم في المعمل وتأملناهم وحطناهم على بعض، يا ترى ايه اللي يحصل وإيه اللي يتم؟ إيه اللي يحصل وإيه اللي يتم؟ حتى اللي هو التلقيح الصناعي، بعد ما تعمل البويضة مع الحمض المنوي لابد ترجعهم تاني فين؟ ترجعهم تاني فين؟ الرحم. ترجعهم تاني الرحم، سبحان الله، حتى يتم أمر الله. فتأمل هذه السنن العجيبة. ثم قال تعالى وخلقناكم أزواجا. أزواجا أي أصنافا. وخلقناكم أزواجا أي أصنافا. كل الأصناف ربنا خلقها، الطويل والقصير والرفيع والسمين والذكي والغبي والأبيض والأسمر والأصفر والأحمر، كل أصناف الخلائق، الذكر والأنثى، كل أصناف الخلائق من الذي خلقها؟ هو الله عز وجل. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. السبات هناك معنيان كبيران. المعنى الأول أنه من السبت بمعنى القطع، يقال ثبت الرجل شعره أي حلقه. بس ما تعملش الكلام ده، لا تذهب إلى حلاق تقول له يا عمي اثبت لي شعري، يقول لك بأي لون؟ تقول له يا عمي أقول اثبت لي بالسين، يقول لك يا ابني كلمني بلغة عربية. إياك. فالثبت بمعنى القطع. طيب ما العلاقة بين القطع وبين الليل؟ لأن الليل يقطعك عن العمل، يقطعك عن العالم. انت بالليل بقى تبدأ تكن، فلما تكن بقى تنقاطع عن الأعمال وتنقاطع عن المشاغل وتنقاطع عن كل شيء، فهذا الانقطاع يكون سببا من أسباب راحتك. راحتك سبحان الله، كأن راحة الإنسان في السبت إنه إيه؟ ينقطع عن العوائق والمشاغل. الإنسان لما المشاغل تبقى كتير عليه ويشعر أنه توتر يعمل إيه؟ يبدأ يقعد له كم ساعة لوحده، كم ساعة لوحده دول كده بيروقوا دماغه ويرتبوا له البرنامج بتاعه، يبدأ بعد ذلك في النشاط مرة ثانية. ولذلك الذين تكلموا عن العزلة، ولا أقصد بالعزلة بقى أنه يسيب الناس بقى ويخش في جحر يقول كده هنعزل، ولكن هي عزلة وقتية قليلة ساعات يختلي فيها مع الله أو مع نفسه، بحيث أنه هو يحاسب نفسه، يحاول أن يحقق نفسه. هذه مسألة لابد منها، لا تترك نفسك هكذا لمشاغل الحياة التي لا تكاد أن تنتهي. تجد الإنسان دايما في مشاغل مستمرة حتى منذ الصغر، يبقى الطالب لسه في الابتدائي يقول أصعب حاجة سنة ستة ابتدائي دي، بس أخلص سنة ستة ابتدائي وأخش إعدادي استريحت. هاي دخلنا إعدادي وتالتة إعدادي، دي هي المصيبة لأن عليها إما أدخل ثانوي عام أو أبقى دبلوم أو ما كملش تعليم. يا سلام بس أدخل دخلنا الثانوي، أهم حاجة الكلية، ومش أي كلية، لابد أدخل كلية مش عارف إيه. طب دخلنا الكلية على حسب بقى طموحات، خلصنا الكلية، أصعب حاجة دلوقتي إن أنا بس أخلص مرحلة الجيش، خلصنا الجيش تجد على طول مراحل الحياة لا تنتهي إلى أن تموت. بقول إلى أن تموت مراحل الحياة لا تنتهي، كبد مستمر. تقول بس أنا أتجوز، أول ما أتجوز بقى إيه أبدأ أستريح وأعرف راسي من رجلي. يتجوز يا ولدها من هنا تبدأ يا عم الشيخ رامي، هنا ناس شباب غلابة يا عم رامي، حرام عليك أنت عقدت الناس. يتزوج من هنا يبدأ بقى تتفتح له سبل كثيرة من سبل المشاغل، زوجته حامل، لا ولدت ما ولدتش، طب العيال كبروا ما كبروش، هيخشوا مدرسة، كل حاجة في الحياة بعد كده أصبحت مشغلة. هيجيب هدوم منين؟ الكوتش يجيبه منين؟ طب يجيب العيش منين؟ طيب يجيب اللبس منين؟ يود مدرسة ايه ولا ما يودش مدرسة خالص؟ طيب يا ترى يعمل كل حاجة في حياته أصبحت مشكلة. سبحان الله. طيب لما يأتي الليل يبدأ إن هو يقطع كل المشاغل دي كلها. الأصل إن الليل يأتي ليقطعه عن كل مشاغل الحياة فيستريح، ده عند الناس اللي هم وضعهم طبيعي، ربنا عز وجل من عليهم بذلك. إن بعض الناس يأتي الليل بهمومه فلا يكون الليل بأمثل من النهار، يبقى ليل زي النهار، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطى بصلبه وأعجز أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصلاح منك بأمثل. نفسه يتمنى الليل يجي عشان يستريح، فيجي الليل يا ولده يجي بإيه؟ بالهموم بتاعته، لأن الليل يأتي برضك بهمومه وأمراضه وتعبه. الإنسان بالنهار بيجري مش شاعر بحاجة، زي اللي بيلعب كورة مش شاعر بالإزازة اللي قطعت رجله، أول ما يروح البيت يسرح شوية رجله بقى يرفعها في السقف ويجري برجله. زي الشاعر الذي يقول وزائرتي زائرة، عشان ما تظنوه ظن وحش ولا بتاع، زائرتي هنا أي الحمى، عافاكم الله، مرض الحمى، وزائرتي كأن بها حياء فلا تزور إلا في المساء. سبحان الله، أول ما يجي يستريح تجيله النوائب والحمى تعصره، فلا تزور إلا في المساء. إذن الليل سبت أن يقطعك عما يشغلك فيكون ذلك أدعى لراحتك. المعنى الثاني قريب من هذا المعنى، أن السبت بمعنى الراحة، أن السبت بمعنى الراحة، وهذا كان موجودا في الأمم السابقة لسيما عند العبريين عند بني إسرائيل، فالسبت عندهم هو يوم الراحة، وسمي السبت راحة لما فيه من معنى ماذا؟ القطع، فالقولان قريبان ومتلازمان. إذن هذه منة من الله عز وجل، إن أنت تيجي تنام تقوم نعسان. هناك ناس والله يبحثون عن النوم فلا يجدونه، ويطلبونه في كل واد ولكن يأبى إلا أن يهرب منهم، ياخذوا المسكنات والمنومات، وبعد فترة المسكنات والمنومات ما عادش نافع معاهم، يتمنوا الموت ما يجي لهمش الموت، حياة صعبة جدا. يبقى أنت لما تخش تنام وتحط راسك حتى على قلب طوب وتنام وتنعس، دي نعمة كبيرة من الله، نعمة كبيرة. أحيانا تشوف مثلا ناس راكبين عربية كره، الراجل في عز الشمس نايم على ظهره على عربية كره وعينه في الشمس ونعسان، وربنا موفق حماره هديه وماشي في طريقه. سبحان الله، أنا أعلم أن بعض الناس بيتمنوا أنهم يكونوا مثل هذا الحمار، يعني ممكن أصحاب عربيات فارهة وعندهم مليارات ولكن لا يصلون إلى هذه المتعة التي وصل لها ذلك الرجل. والعجيب إن ربنا سبحانه وتعالى يكافئ المساكين والفقراء فيجعل أذواق الأغنياء تسفل إليهم. سبحان الله، أيام زمان فلان ده احنا عاوزين نديله مساعدة تهدوم مقطعة، أتى اليوم الذي تصير الملابس المقطعة التي كانت ملابس الفقراء من قبل هي. سبحان الله سبحان الله، ونحن كنا صغار كان الناس في العيش البلدي والعيش الفينو، فالعيش الفينو لا يأكله إلا أصحاب المال، يعني قل ما تجد واحد مثلا مع فلوس يشتري عيش بلدي، عيش بلدي ده بتاع الغلاب. الآن يتناطح الناس على أكل العيش البلدي، ومش البلدي بس، على عيش السن اللي كله ردة، شوف لدرجة إيه. انظر إلى هذه الدنيا وكيف أن الله تعالى ينظمها بأمره مش بأمر حد تاني. فالنوم نعمة من الله، نعمة من الله. أحد الأساتذة الكبار أستاذ لنا رجل ما شاء الله، وهذا الرجل ربنا فتح له في كل حاجة في العلم والمال وما إلى ذلك، هذا الرجل كان بيقول، رجل ده نايف على 80 سنة ومات قريبا، كان بيقول عندما أذهب إلى الحمام دون أن يساعدني أحد فهذه نعمة عظمى، يعني نعمة كبيرة جدا إن أنت تروح الحمام لوحدك لحد يسندك ولا حد يدخل معك الحمام، نعمة كبيرة جدا، نعمة عظيمة والله نحن نتقلب فيها ولكن لا نشعر. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أودادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا الليل لباسا أي هيأنا الليل لراحتكم حتى غشاكم ظلمته. انت عارفين مع الفارق الفراخ او الاطفال الصغيرين، العيال الصغيرين طالما في نور شغال ما يناموش، يقول لك عاوز اكل، يقول اكل يلا ننام بقى، اشرب تجيب له يشرب، عاوز كذا لان النور مفتوح، طب اقفل النور، ايه اللي يحصل؟ يفرك شوية وإيه نايم، كأن الظلمة سبب من أسباب الراحة وجلب النوم. سبحان الله، احنا لما يكون في نهار ولا بتاع والأمر ده عودنا الإخوة يوم خالع القلنسوة يحطها على إيه؟ على عينيه، عودناهم المسألة دي. فأي سفر ننام على الكرسي، ننام على الأرض، على القياس، أي حاجة حط حاجة على عينيك وتوكل على الله. لماذا الظلمة؟ لأن الظلمة مدعاه إلى النوم. طيب، ولماذا جعل الله ربنا عز وجل الليل لباسا؟ أن يحيطكم الليل ويتغشاكم كما تحيطكم ألبستكم. الواحد انتوا شايفين دلوقتي ظهري ولا بطني ولا رجلي؟ اذا اللباس احاطني، غشاني اللباس. فكذلك الليل، عندما ياتي الليل البهيم يحيط الكون ظلمة. طبعا انا اعذر الاجيال الموجوده دلوقتي، لان انتم ما عشتوش ايام الستينيات والسبعينيات، ما كانش في كهرباء، والكهرباء كانت قليله. كان أول ما يجي المغرب بيبقى فيه هناك بداية النور، على العشاء ما تلاقيش، لو يعني عينت إيدك كده لا تستطيع أن ترى يدك، لا تستطيع أن ترى يدك. هذه النعمة العظيمة لا يعلمها كثير من الناس، لأنهم لم يشاهدوها ولم يعيشوها. فكون الليل لباسا هذه نعمة من الله عز وجل، ليكون ذلك أدعى إلى راحتك. شوف، كله راحتك، مزاجك، عشان تنام، عشان تستريح. يا سلام، ربنا يعمل هذا كله. طيب إذا كان الليل كده، أمال بقى السعي والمشي والحاجات والأكل والشرب يكون إمتى؟ قال تعالى: وجعلنا النهار معاشا. قال بعض أهل العلم أن معاش هنا محذوف وهو الوقت، والمعاش فيه معنى الظرفية، والمعنى وجعلنا النهار وقتا للمعاش، وجعلنا النهار وقتا للمعاش. إذن الأكل والشرب والسعي والكلام ده كله إمتى؟ بالنهار. سبحان الله، لو أنت أكلت بالليل ونمت مشكلة، طب أكلت بالنهار أو أنت بتمشي وبتجري ماشي فلا بأس. إذن اجعل النهار لنشاطك، هذا هو الأصل. لا تنظر إلى الاستثناءات، الاستثناءات ديت لها ظروفها. وثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يسهر في مصالح المسلمين. لو أنت تسهر، اسهر لمصلحة، لأن السهر ده مش هو الأصل، نوم الليل والأصل. ويا سبحان الله، لو نمت قليلا من الليل لأراح بدنك، لو نمت ساعة بالليل أحسن من 5 ساعات بالنهار. سبحان الله، لأن ربنا قال كده، قال إن السبات والراحة موجود فين؟ في الليل مش بالنهار. أمال النهار إيه؟ وجعلنا النهار معاشا. سأجعلك تتكلم بسورة الحيضة. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. السبع الشداد السماوات، فالسماوات سقف محفوظ وهن سبع، ولكن كيفية هذه السماوات وترتيب هذه السماوات لا يعلمها إلا الباري. وجعلنا سراجا وهاجا. السراج القول الراجح الشمس، والوهاج أي المتلألئ، أي جعل ربنا عز وجل الشمس كالسراج كالمصباح المتلألئ، فلا تشرق الشمس إلا وتبدد الظلمة. وأنزلنا من المعصرات. المعصرات هناك قولان، القول الأول الريح، والقول الثاني السحاب. هناك قولان، السحاب والريح، والصحيح أن ذلك المقصود بها السحاب. المعصرات التي يوجد فيها الماء المعتصر أي المحبوس، المعتصر أي المحبوس. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، والثجاج أي المتتابع، لأن المطر عندما ينزل ينزل متتابعا، لا ينزل إلا متتابعا، ولهذا يقال عمهم المطر، لأن المطر لا ينزل دفقة وإنما ينزل ماذا؟ متتابعا. عندما أنزل ربنا عز وجل من السماء الماء الطهور، هذا الماء الطهور أنزله ربنا من السماء لأسباب، من هذه الأسباب لنخرج، اللام هنا للتعليل، لنخرج به حبا ونباتا. الحب معلوم، الحب معلوم، كل ما كان في غلاف كالأرز والقمح والشعير هذا كله حب، وهذا من أعظم طعام الناس. والنبت ما ليس بحب وما ليس بفاكهة، هذا نبت، ما ليس بحب وما ليس بفاكهة. إذن الخضروات كلها ماذا؟ نباتات. وجنات ألفافا، إذن ثلاث حاجات بتطلع من المطر، المطر بيسقي ثلاث أنواع، والثلاث أنواع كلها مفيدة للإنسان، الحب والنبات والفاكهة، لأن الجنات هي أشجار الفاكهة، ولذلك قال ألفافا. والألفاف الشجر غليظ الساق ملتفه، ومنه يقال الرجل لف ساقه، لف ساقه إذا كان غليظا ممتلئا من اللحم، لما يكون الرجل كده تخينة مليانة لحم يبقى إيه؟ رجل ملفوفة. فكذلك الجنات الألفاف، أي التف بعضها على بعض، أو كانت جذورها ملفوفة لقوتها، سمكتها، لصلابتها، لسمكها، هذا كله محتمل. إذن ثلاث حاجات، الحب والنبت والفاكهة التي عبر عنها بماذا؟ بالجنات. إيه الحاجة مما يأكله الإنسان لا يسقى بالماء؟ في حاجة تانية؟ الحب والنبت والفاكهة، هذا كله لمن؟ للإنسان. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أليس الذي فعل ذلك وقدر على ذلك قادر على أن يحيي الموتى؟ إذن فلما يختلفون ويتنازعون؟ لما يختلفون ويتنازعون؟ ولهذا بعد أن ذكر ربنا عز وجل هذا البرهان قال إن يوم الفصل كان ميقاتا. نقف عند هذه الآية وللحديث بقية. أحب أن أسمع الأخ الحبيب، تفضل يا حبيبنا. أصلا هو السبت يوم واحد، لكن دي ثلاث ليال مش يوم واحد.
قصدي هو هل هو العزل هنا العزل عن الناس فيكون فيرتاح مثلا، او يكون مثلا في اصل في العباده، او
يعني قلت بان العزله لا تكون عزله مطلقه، لان هذه طريقه ليست بطريقه صحيحه في الاسلام، ولكن الطريقة صح في الإسلام أن تجعل بينك وبين نفسك حظا من الاختلاء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. وهناك لفظ في العين التي بكت من خشية الله، ورجل ذكر ربه خاليا خاليا ففاضت عيناه، خاليا يعني ايه؟ بينه وبين نفسه، لان بعض الناس قلوبهم لا تخشع الا عند الملأ، لما يكون في هناك ناس ممكن بقى يظهر الخشوع، لكن الصحيح ان خشوع القلب حال، وهذا الحال لا يظهر إلا عندما تختلي مع نفسك بين يدي ربك سبحانه وتعالى. أما قصة زكريا عندما أمر ألا يكلم الناس 3 ليال سوية، هذه آية له من الله، دي آية له من الله، لأن ربنا جل بشره بيحيى، فهو تعجب إزاي يكون له ابن وبعدين اللي هو كبير في السن وزوجته عاقر، فهو مصدق الكلام ده بس عاوز آية من ربنا عز وجل. فأمره أن ألا يكلم الناس 3 ليال سوية كأمارة على أن هذا الكلام الذي وعدت به سيكون. نعم نعم. لا أمر بعدم الكلام.